فهو الذي فلق الهامات قائمه حتى تطاير من أعناقها الشرر. تراهم لو رأوا صولات حيدرة سكرا، ولكن بكأس الرعب هم سكروا. فهو الذي جزت الطاغوت يمنته كما أراحت عن الأيتام ما شعروا. وهو الذي ردد المحراب خشيته صوتا كأصوات من سيفه جأروا. وهو الذي لرحى الآيات محورها، وهو الذي أنزلت في حقه السور.
أيها الإخوة والأخوات، رتلنا لحضراتكم شيئا من جمال ذكر الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هي أسس وأثث لهذا الجمال الشاعر إسماعيل الصياح من جمهورية العراق. الشكر موصول لحضرته ولحضراتكم، لحضرته لما أسس، ولحضراتكم للمتابعة الرائقة. حياكم الله ودمتم بخير وعافية وسلامة وود إن شاء الله.
أجمل الحديث فيما خاطب الله جل جلاله حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج، قال: يا أحمد، إن في الجنة قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة ودرة فوق درة، فيها الخواص أنظر إليهم كل يوم 70 مرة وأكلمهم، كلما نظرت إليهم أزيد في ملكهم 70 ضعفا. وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري وحديثي. قال: يا رب، ما علامات أولئك؟ قال تعالى: هم في الدنيا مسجونون، قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام وبطونهم من فضول الطعام. وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم، ألا وإن الناس من آدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. يا علي، إذا مات العبد قال الناس ما خلف، وقالت الملائكة ما قدم. يا علي، ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لولده الحسن سلام الله عليه قال: حسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة، أعبد الناس من أقام الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قوله: يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. عن الإمام أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام في رسالة له بعثها لأحد أصحابه قال: يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله ويدعون إلى الله، فأبصرهم رحمك الله، فإنهم في منزلة رفيعة، وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة، إنهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله من العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليهم.
وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة؟ هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديمغرافي؟ ما الدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسميات؟ غزة بين تصعيد الاحتلال وإرساء خط المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تموت غزة جوعا في أمة المليارين. تقاسم البشرية من ينتصر لإنسانيته، والعرب والمسلمين من يزود من يزود عن إيمانه. تنادي غزة الأمة الإسلامية بالأمعاء الخاوية والدماء النازفة، لما لم تصطفوا وتكونوا كمين الحكمة والإيمان؟ لما لم تصطفوا وتكونوا كيمن الحكمة والإيمان؟ أنقذوا غزة لتنجوا بأنفسكم، فما بعد غزة إلا الطوفان الذي لا عاصم لكم فيه إلا أن تواجهوه، وستنتصرون لو فعلتم، وستتحررون من قبضة الهيمنة والتبعية والوصاية، وستنجون من الوقوع في فخ تسوية سهلة كما هو الحال مع سوريا. في سوريا حيث يمكن رؤية معادلة تغيب عنها دمشق والعروبة والإسلام وكل ما يمكن أن يعتد به أو يعتد به بلد مثل سوريا، شعب الشهيد عز الدين القسام مطلق الشرارة الأولى لمقاومة المحتل الفرنسي والمشتبك الفذ مع البريطاني، مفجر الثورة الفلسطينية ورمز الجهاد والمقاومة الأول. لكن كل شيء يتغير في هذا البلد، وقد تبين أن مطاردة العصبة القسامية منها كان بعضا من ثمن رفع العقوبات الأمريكية. وقريبا من دمشق تعود ذكرى تحرير الجنوب اللبناني، وقد أعاد العدو احتلال جزء من تلاله في زمن ركون المنظومة الرسمية لما تصفه بدبلوماسية المقاومة، في حين تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم في حين تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم. وحتى لا يأخذ الاحتلال مدى أطول، يحق للشعب الفلسطيني أن يسترجع طعم الانتصار والكرامة، ويتعهد بمواصلة مسيرة استعادة السيادة على كامل ترابه ومياهه، ووضع لبنان على طريق النهوض والازدهار. وبالرغم من الانخفاض الذي يرسم مشهد سقف الرسميات في عالمنا العربي، ترتفع وتيرة النقاش في كيان الاحتلال حول ما الذي يمكن أن تفعله العملية العسكرية عربات قدعون في غزة أكثر مما يجري الآن في وقت يمضي نتنياهو بحرب التجويع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يعد إصرار حكومة العدو مفهوما لدى شريحة واسعة من الأوساط الصهيونية المتابعة في ظل التناقض في المواقف بين المستويات السياسية والعسكرية حول جدوى استمرار الحرب على غزة وجدوى العملية العسكرية تحت عنوان عربات جدعون، ليجد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نفسه أمام عملية تكرار لسيناريوهات فاشلة لإخضاع الفلسطينيين.
نحن في حالة خاسر خاسر، ومن غير الواضح بالتحديد ما هو الأسلوب والطريقة، فهل سنقوم بالعمل بقوة جديدة؟ واليوم أطلقت صواريخ من اليمن ونحن نقوم بعمل بري، لكن لا يبدو أننا نقوم بعمل حاسم، وآمل جدا أن تؤدي العملية القتالية إلى نتيجة مختلفة عما قمنا به في الأشهر 18 الأخيرة.
والسؤال الذي لا يجد إجابة لدى أوساط العدو المعنية هو ما الذي ستجنيه إسرائيل من احتلال جزء كبير من غزة سوى عبء اقتصادي أو خسائر في صفوف الجنود وتوزيع مساعدات غذائية تحت إشراف صهيوني أمريكي، ما هو إلا تلطيف لتنفيذ مخطط التهجير والذي يبدو شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
ممنوع علينا الكذب على الجمهور، فلا يوجد احتلال ولا تهجير، ويطرح السؤال اليوم من الذي سيرمم غزة؟ وقد قلت منذ البداية الحرب لا تتلاعبوا بموضوع المساعدات الإنسانية، فهذا هراء وخطة الجنرالات كانت هراء.
هناك خداع إضافي، الأمر يتعلق بتمرير 10 شاحنات يوميا خلال أسبوع، وسيكون الأمريكيون هنا، وسموتريتش لم يدفع المال لا هنا ولا هناك، كل ذلك عملية خداع كبيرة.
وفيما يقوم نتنياهو والمقربون منه بترويج أنه لا أفق لنهاية الحرب على غزة، فإن رئيس الأركان أيال زمير وهو الخبير بحالة الجنود الصعبة قال إنه لا يوجد حرب لا نهاية لها، وأن الفرصة مواتية اليوم لإطلاق سراح الأسرى ما يعني أن الأمر متعلق بمتخذي القرار في إسرائيل.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة، هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
طبعا يعني عملية عربات قدعون هي ضمن المسار العسكري الذي اتخذه بنيامين نتنياهو في موضوع توسعة الحرب والإبقاء على القتال وعدم إخراج الجيش الإسرائيلي من المواجهة العسكرية. هي بدأت بعد طوفان الأقصى بالمراحل الثلاث التي قامت بها إسرائيل بتوسعة الحرب والدخول بمواجهة تدميرية وإبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة، ألحقتها بخطة الجنرالات من أجل تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وأيضا استكملتها من خلال عربات قدعون. وبالتالي اليوم هناك عجز لدى الجيش الإسرائيلي في حسم المعركة عسكريا بغض النظر عن المسميات أو المراحل العسكرية والإصرار العسكري لدى الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة التي انكشفت وأصبحت واضحة بأنها ما زالت مصممة على استكمال القتال، لا تريد أن تعطي فرصة لحركة حماس بالعودة بقوة إلى المشهد السياسي في غزة. يريد نتنياهو أن يحقق مشروعه السياسي من خلال الإصرار على تحقيق انتصار ينقذه من المأزق الداخلي والقانوني ومنعه من الذهاب إلى السجن. لذلك اليوم المسار العسكري أصبح عقيما، لا يستطيع أن يصل إلى النصر حاسم بشكل نهائي، ولن يعطي فرصة لنتنياهو بالنجاة من الهزيمة العسكرية النكراء وأيضا من المشكلة الداخلية التي تنتظره في هذا الموضوع.
نعم.
وخصوصا الأباك الحاصل في الداخل الصهيوني في موضوع إقالة رئيس الشباك وتعيين رئيس آخر، موضوع رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، موضوع أهالي الأسرى، موضوع مشاكل مع المعارضة السياسية، موضوع عدم القدرة على إنهاء الحرب والوصول إلى إتمام صفقة في تبادل الأسرى، كلها مشاكل متعددة. اليوم الإصرار على الحرب والذهاب إلى المزيد من القتلى في صفوف الجنود والضباط الصهاينة لن ينقذ نتنياهو ولن يعطيه أي فرصة، وخصوصا أن هناك مقترحات أمريكية في موضوع إنهاء الحرب وإتمام صفقة تبادل والوصول إلى وقف إطلاق النار، وخصوصا مقترح ويتكوف في هذا السياق، وما زال نتنياهو يرفض المقترحات وما زال يصر على ضرب حماس وإنهاء حماس وعدم القبول ببقاء حماس في المشهد السياسي المقبل أو اليوم التالي لغزة. كل ذلك بطبيعة الحال ما زال يعرقل يعني إنهاء الحرب والإبقاء على موضوع الضغط العسكري، الإبادة الجماعية، وانطلاقا من هذه الأمور هذا الإصرار لن يعطي أي نتيجة إضافية، لأن كل المحاولات العسكرية فشلت ولا يوجد لدى الجيش العسكري اليوم أي فكرة أخرى غير التي طبقها ضمن الخطط العسكرية.
نعم.
لن يستطيع الوصول إلى أفكار جديدة لحسم المعركة، لأن الحسم العسكري أصبح محسوما بأنه لن يكون هناك أي حسم عسكري أو نصر عسكري لنتنياهو، إنما الفرصة الحقيقية هي صفقة التبادل، تعيد الأسرى وفق أيضا يعني الجنرالات السابقين والرؤساء الحكومات السابقين، أيضا المؤسسة العسكرية اليوم والجيش والاستخبارات تريد أن تقول وأن تقنع نتنياهو بأنه لا حلول عسكرية إلا من خلال الرضوخ إلى الصفقة، وهناك فرصة أمام الكيان الصهيوني اليوم بأن يذهب إلى إتمام صفقة في إطار خطة.
طيب دكتور، كيف يمكن
في هذه المرحلة
كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع، وهل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
هذا دليل على أن سياسة التجويع والحصار هي البديلة عن يعني الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري لم يجدي نتيجة، لم يكسر المقاومة، استمرت المقاومة على مدى 20 شهرا، ما زالت المقاومة موجودة مستمرة، تقوم بأعمال عسكرية في الكمائن والعبوات وتدمير المنازل على رؤوس الجنود والضباط الصهاينة، ضرب الآليات المتقدمة، أيضا إطلاق الصواريخ على غلاف غزة ومستوطنات غلاف غزة. لذلك حرب التجويع لكي يضغط نتنياهو على حماس في إطار تجويع الشعب الفلسطيني، علّه يتراجع عن إصراره في موضوع يعني الشروط التي تبديها حركة حماس والتعديلات التي تطرحها عندما يكون هناك مقترح في إطار تبادل الأسرى. نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن سياسي يعطيه لحماس، وبالتالي حماس ما زالت مصرة على أن أي ثمن لإطلاق الأسرى وإخراجهم يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار وإعادة النازحين وفتح المعابر وإدخال المؤن والسلع الغذائية إلى داخل قطاع غزة. وهذه المسألة يعني تعبر، إذا ما حصلت تعبر عن قوة حماس في فرض شروطها على نتنياهو، ونتنياهو لا يريد أن يعطي حماس أي نصر أو فرصة في هذه المرحلة.
اسمح لي أن أنتقل معك إلى لبنان. يعني ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود في ظل تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودته لجزء من عودة الاحتلال لجزء من تلاله. كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
طبعا يعني ما زال هناك تخبط لدى المستوى السياسي في لبنان، على مستوى الحكومة، على مستوى رئاسة الجمهورية، لأنها أخذت على عاتقها أن تلجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن تنهي موضوع الاحتلال لا سيما في النقاط الخمس وإخراج العدو الإسرائيلي من خلال الضغوط السياسية والعلاقات الدبلوماسية مع الرعاة الأساسيين لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأمم المتحدة الشريكة عبر اليونيفيل. لذلك اليوم الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي ما زال يحاول أن يبتزل اللبنانيين من خلال الضغط العسكري، من خلال يعني التقدم في بعض المناطق لا سيما بالأمس في ميس الجبل ورفع بعض السواتر، الإصرار على البقاء في النقاط الخمس، عدم التجاوب مع الدعوات في موضوع الخروقات. يعني أكثر من 3300 خرق يعني، أو هو عدوان بحد ذاته لم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق. لبنان ما زال يطالب ويطالب ويطالب، ولكن ليس هناك من يسمع المطالبة اللبنانية. وبالتالي كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس في كلامه بأن المقاومة لن تنتظر طويلا في هذا الموضوع، وأن لا تطلب من المقاومة الصبر مجددا، لأن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ولا يمكن أن يضغط عليها إلا فعل المقاومة، وأن معادلة المقاومة والجيش والشعب ما زالت
قوة. نعم دكتور، إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة؟ أو وهل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
طبعا يعني انتصار غزة هو انتصار مهم جدا، لأنها تقاتل من داخل فلسطين المحتلة، جبهة داخلية، جبهة يعني تكسر العقيدة القتالية الإسرائيلية التي كانت قائمة على القتال في أراضي الغيب، في أراضي الدول فوق العربية، وتخفيف من الخسائر. ذلك غزة اليوم بانتصارها أن تبقى جبهة مفتوحة، جبهة قائمة بحد ذاتها داخل الأراضي الفلسطينية، تحمي وجود المقاومة وتحمي الشعب الفلسطيني وتحمي المنجزات العسكرية والانتصارات نسيمة في غزة والضفة الغربية، وإبقاء العدو الإسرائيلي تحت رحمة المقاومة في كل المراحل السابقة. هذا يعد انتصار، وأن رأس الحرب ما زال قائما وقويا وفعالا ضد المشروع الإسرائيلي، لا سيما كسر مشروع إسرائيل في طرد الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة الغربية ضمن مشروع ترامب ومشروع سموتريتش، ويعني المشروع الذي يقوم به يعني المتطرفين داخل الحكومة اليمينية. يعني انتصار غزة، انتصار حماس، بقائها في أرض المعركة بالرغم من الخسائر، بالرغم من محاولات الإبادة الجماعية، بالرغم من كل هذه الأمور، يبقى انتصارا بأنها لم تخسر الجبهة الحقيقية لم طيب. تكسر الجبهة الأساسية.
طيب دكتور، يعني في هذه الأثناء في هذه الأثناء ماذا عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية في الضغط على حكوماتها لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني التحركات الشعبية في كل الدول العربية والإسلامية والعالمية هي أساسية في الضغط على الحكومات لكي تبدل من مواقفها. شهدنا هناك بعض التبدلات في المواقف الرسمية لبعض الدول الغربية في فرنسا، في بريطانيا، في السويد، في إيرلندا، تضغط على الحكومة، تضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف الإبادة الجماعية، إدخال المساعدات. أيضا مطلوب من الدول العربية أن تسمح لشعوبها بالتحرك والاستجابة للمطالب الشعبية للضغط على الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني وفتح المعابر ودعم بكل المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية إذا سمحت الظروف. وبالتالي يعني الشعوب هي يعني الحالة الأساسية والضغط الأساسي لكي يعني تبحث عن حلول لهذه الحكومات وتضغط على الكيان وتحقق الحماية للشعب الفلسطيني في ظل هذا التخلي الدولي الذي حصل ورغم السكوت يعني الواضح للمؤسسات الدولية وللمنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة. لذلك الشعب هو الرهان الأساسي والشعوب العربية يجب أن تستمر وتتحرك كما يتحرك الشعب اليمني اليوم وبعض الشعوب العربية والإسلامية التي تطالب بإنهاء الحصار ووقف الإبادة الجماعية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك. شكرا.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. شكرا للدكتور علي بيضون لمشاركته وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نواصل في غزة، وحيث العدو يواصل عدوانه في القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. آخر التطورات في قطاع غزة في هذه الصورة الصوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة ارتقى 13 شهيدا فلسطينيا في مختلف مناطق قطاع غزة، وكان من آخر هذه الغارات الغارة التي وقعت في منطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 2 من المواطنين، أحدهما طفل نقل إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة لتعذر الوصول إلى مشافي شمال قطاع غزة الثلاثة الأندونيسي والعودة وكمال عدوان. وتجري محاولات من قبل الجهات الدولية للوصول إلى المشفى الأندونيسي المحاصر لنقل بعض الجرحى والأجهزة الطبية بعد توقف عمل المشفى، لكن جيش الاحتلال يرفض حتى هذه الساعة السماح للفرق الدولية بالوصول. الأمر ذاته ينطبق على مشفى العودة شرقي الجبال حيث فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتا متفجرا ما أدى لوقوع أضرار مادية جسيمة في المشفى وإصابة أحد الطواقم العاملة داخل هذا المشفى الذي يعد الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في منطقة شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال أيضا واصل عمليات القصف إلى الغرب من مخيم جبالي إلى بلدة بيت لاهيا حيث شهيد وعدد من الجرحى. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ورشة تصنيع السولار نادى لاستشهاد أحد المواطنين، حتى يعني محاولات إنتاج السولار محليا لتشغيل مركبات الإسعاف يحاربها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي خطف أيضا شمال مخيم النصيرات وهناك عدد من الجرحى. عمليات نصف المنازل أيضا لا تزال مستمرة خاصة شرق محافظة خان يونس حيث عمد جيش الاحتلال إلى توسيع دائرة أوامر الإخلاء بشكل لافت وشملت معظم أنحاء خان يونس باستثناء المنطقة الغربية منها ومنطقة المواصي، وجيش الاحتلال يقوم بالنار بدفع الناس للخروج من منازلهم ويرفق ذلك مجارات متكررة على خان يونس التي تودع اليوم 5 من أبنائها الذين ارتقوا إما متأثرين بجراحهم أو جراء انتشالهم من مناطق مختلفة من المدينة. جيش الاحتلال يهدد بالدخول إلى كامل مدينة خان يونس والقصف المدفعي على منطقة القرارة شمال خان يونس لا تخطف، كذلك في رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميرها حجرا حجرا منذ نحو عام ولم يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رفح. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من جيش الاحتلال ولا زال تتعرض حتى هذه الساعة.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 54,056 شهيدا، والإصابات إلى 123,129 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,900 وشهيد واحد و 11,888 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 79 شهيدا و 163 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة تهندس الآلية الأمريكية الصهيونية المجاعة لتوزيع المساعدات وتحوله أداة لتحقيق منجزات عسكرية واستراتيجية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يهندس جيش الاحتلال الجوع بما يخدم أهدافه العسكرية والاستراتيجية. يقف أهالي شمال القطاع المحرومون من المساعدات على مفترق طرق، إما الإذعان لآلية إدخال المساعدات الجديدة أو الغرق في مجاعة لا حدود لها.
ما بدناش إياها وتلزمنا، لأن أول حاجة هذا دمار لغزة بالمرة. ليه؟ لأنه أول بما بده إياك تطلع غاد، أولا لا معك مواصلات ولا عندك ركوبة، هذا بده يهجرك، وبعدين بده يذلونا، بدهم يبهدلونا، بدهم يقطمونا، ولا بدهم منا أي حاجة. صدقني عارف لو قلت له أرضيت إنك تروح على الجنوب والله ما يعطوك مساعدات. هم هيك بدهم. بقول له هاي لهم بيجي أسبوع أشو سنة قاعدين بقول بدنا نجيب مساعدات جديدة وبدنا نطلع على الجنوب وبدنا نعمل، ما عملوش شيء. خلي إشي يطبق على أرض الواقع ولا إشي يطبق على أرضه. حسبي الله ونعم الوكيل.
لأنه بدك حق مواصلات. أكذب عليك الله ما لي قدرة والله. يا تيجي هان يا هم بلاش يمرقوها بالمرة ريح، يعني هذه حجة بس. الجوع جوع، الجوع جوع، والخراب الدير خراب الدير. قول يا رب أول حاجة ربنا يسهلها ويجيبها من عنده مش من عند لا دول عربية ولا حاجة.
صعبة 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 جدا. إيش نطلع نسوي؟ ما أول حاجة ما مكان بعيد وخطر وما عرفش نسيب المنطقة هذه. احنا صدقنا نروح من الجنوب نيجي على غزة وبعدين عاود نرجع ثاني، ما بصير ما بزبط. احنا هنا متريحين ده غادة مش حقدر عشان نروح كابونة يروح غاد على الجنوب، ما بصير. ايه طبعا اكيد اكيد بهدلة. ايه مين بيقدر يروح غادة تشحطط عشان تجيب كابونة؟ ايش حتكلف مواصلات اصلا؟ بحق الكابونة بدك تدفع مواصلات، ما بصير. احنا الناس جعانة وتعبانة، ضروري يجيبوا لنا الناس مساعدتهم، ضروري جدا. الناس تعبانة، الاشي غالي، انت شايف كل شيء غالي جدا، ما حدش بيقدر يشتري اي كيلو طحين، 60 شيء كيلو طحين، يعني حوالي 20 دولار تقريبا او 18 دولار الكيلو الواحد، بحق كيس ونص، ما بيقدر الناس يعيشوا على المعيشة هذه، صعبة.
بكثير من الريبة والشك يتعامل أهالي شمال القطاع مع آلية إدخال المساعدات الأمريكية الإسرائيلية الجديدة، لذا هم يرفضون الخروج من مناطقهم ويفضلون الجوع على الانصياع إلى القرارات والإملاءات الأمريكية الإسرائيلية.
في القدس شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، وعلى رأسهم وزير ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير، وقاموا بأعمال استفزازية في باحاته وفي مدينة القدس المحتلة تحت عنوان مسيرة الأعلام بمناسبة ذكرى احتلال المدينة بالكامل عام 1967. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
عاشت القدس المحتلة يوما عصيبا باقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين أحياءها وشوارعها، رافعين أعلام الكيان لمناسبة ما يسمى بيوم توحيد القدس الذي يصادف ذكرى احتلال شطرها الشرقي.
مسيرة الأعلام تأخذ شكل جديد، أكثر استفزازيا، أكثر تطرفا، وتتحدث بشكل واضح عن سيادة كاملة لا تعترف بالمطلق بالقانون الشرعي الدولي الذي يتحدث عن القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة أراضي عربية محتلة.
وكان المسجد الأقصى النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات، إذ سمح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية علنية ورفع الأعلام داخل ساحاته وأمام صخرته المشرفة.
يلاحظ في مدينة القدس اجتياح كامل وغير مسبوق، يعني بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذا المحتوى والأعداد والحخامات المشاركين والرقصات التي ما كان أحد يتخيل أن الحخامات يشاركون في الرقص، وفي طقوس توراتية تلمودية مصحوبة أيضا بروايات مصطنعة.
وشارك في هذه الممارسات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وزوجته وأعضاء كنيسة ووزراء آخرين، فيما منع المصلون الفلسطينيون من دخول الأقصى، وسمح للمستوطنين بالسجود الملحمي والغناء والدعوة لمحاصصة المكان على مدار الساعة.
يريد الاستيلاء على الأرض بدون الشعب، هذا هو البرنامج القديم الحديث، ولكن نحن أيضا نبقى الأمل بل اليقين بأن هذا الليل الطويل سينتهي بفجر جديد. نحن في انتظار الفجر.
وفي رام الله حذر متظاهرون مما تعرضت له القدس والأقصى تزامنا مع اشتداد المقتلة في غزة، ودعوا للتصدي للمشروع الصهيوني المتغول على كل الأرض الفلسطينية.
هذا يحتم علينا كفلسطينيين أن نوحد صفوفنا على قاعدة المقاومة وعلى قاعدة المواجهة، وأن نغادر أي نهج يسعى إلى افتعال أي إشكالات داخلية، لأن خيارنا لا غير وقف هذه الجريمة، جريمة العبادة الجماعية في قطاع غزة، ولجم هذا الاستيطان الإجرامي ومصادرة الأرض.
وبالتزامن مع حملة التدنيس التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى، خرج الفلسطينيون في مدينة رام الله للمطالبة بالتصدي لهذه الاقتحامات والتدنيس ووقف المجزرة في قطاع غزة.
هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن ما يجري في المسجد من تدنيس واستباحة هو إهانة مباشرة لكرامة الأمة الإسلامية. وقال الشيخ صبري إن تدنيس الأقصى عدوان سافر على أولى القبلتين، مشددا على أن المأساة الكبرى تكمن في غياب الوعي بحجم الكارثة. حركة حماس ذكرت في بيان لها أن اقتحام المسافر الذي نفذه المتطرف إيتمار بن كفير وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال برفقة مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه يمثل انتهاكا صارخا لقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية جمعة. ولفتت الحركة في بيانها إلى أن الاقتحامات وتصعيدها بات ضمن المحاولات المستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد، محذرة من تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى والتي كان آخرها السجود الملحمي ومحاولة ذبح القرابين. وأكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث سجلت عدة إصابات بين المواطنين جراء قنابل الغاز المسيل الدموع التي أطلقها الاحتلال في مدينة نابلس، بالإضافة إلى حالات إصابة بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام جيش الاحتلال العديدة من مدن وقرى الضفة الغربية. عن آخر التطورات على مستوى الضفة الغربية وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
الصباح طبعا الكل فاقت مدينة أريحة على استشهاد الشاب محمد جليطة خلال عملية الاقتحام لأريحة. طبعا عمليات الاقتحام هذه تأتي في إطار فرض السيطرة التام على الأغوار الفلسطينية والتي باتت فارغة باستثناء يعني أريحة وبعض القرى المتواجدة. 60% من مساحة الضفة الغربية بمنطقة جنين وخاصة جزء كبير منها حوالي 1000 كيلومتر مربع في الأغوار، حاليا قوات العدو المستوطنون سيطروا عليها بشكل تام، كل يوم يكمن مستوطناته الاستيطانية ويصادرون أيضا عيون المياه وكذلك المناطق الزراعية في الأغوار، وغالبا هذا يترافق أيضا مع حصار مدينة أريحة. إلا أن اللافت أيضا كان عمليات الاقتحام الواسعة والمتزامنة بنفس اللحظة لكل مدن الضفة الغربية تقريبا في حوالي الساعة 9:30 إلى الساعة 10. قوات العدو داهمت في نفس اللحظة محلات صرافة في جنين، في طول كرم، في تلقية، في نابلس وفي الخليل وأيضا في بيت لحم، واستهدفت الكثير من محلات الصرافة. طبعا الحجة دائما جاهزة بأن هذه لها علاقة حسب ما تقول مخابرات العدو التي أصدرت بيان لها علاقة بالإرهاب، بمعنى آخر هم حتى لا يريدون أن يتم تحويل مساعدات أو أموال من قبل الأبناء أو الآباء الذين يتواجدون خارج الضفة الغربية في دول العالم لأبنائهم، لأن عملية تحويل الأموال تتم فقط عن طريق شركات الصرافة، لأن البنوك منذ عام 2007 وحتى اليوم ترفض يعني عملية التحويل على الضفة الغربية، هي صعبة جدا ومعقدة بسبب فرض الحصار الذي فرضته أمريكا. بالتالي التعامل مع الدولار أحيانا كثيرة 90% من الذين يحولون من الخارج لا يستطيعون أن يحولوا أموالهم عبر البنوك. قوات العدو أيضا هذا الصباح هدمت محلات تجارية في منطقة مخيم جلندية شمال القدس المحتلة، طبعا بالتزامن مع عمليات المداهمة المتواصلة على مدار الساعة لأحياء القدس المحتلة وكذلك في محيط المسجد الأقصى، وسط طبعا عمليات الاستفزاز والاعتداءات التي يكثرها المستوطنون الصهاينة والاقتحامات التي تأتي دائما على حساب الفلسطينيين ودخولهم إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار اللد وهدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بعملية صاروخية مزدوجة بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، فيما تمت العملية الثانية بصاروخ نوع ذو الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقية منطقة يافا المحتلة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع ذي الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة ياف. المحملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهدها الإنسانية من قبل، وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم ضرورة التحرك انتصارا للحق وانتصارا للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا بعون الله مستمرة، ونعمل بالتوكل على الله على تصعيدها، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 27 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي إيران، تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة، نظم مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم الصمود، يوم المقاومة والصمود. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
احتضن مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم المقاومة والصمود تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة. حضر هذه المراسم عائلات الشهداء وكبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلون عن حركات المقاومة، حيث اجتمعوا لتكريم الشهيد حسين أمير عبد اللهيان الذي كان له دورا بارزا في الدفاع عن قضايا المنطقة عبر نهجه الدبلوماسي المقاوم.
المقاومة لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل هناك مقاومة دبلوماسية كذلك، وفهم معنى المقاومة الدبلوماسية يحتاج دراسة معمقة. شهيدنا العزيز الوزير عبد اللهيان كان يحترف هذا الفن، أي التوليف بين المقاومتين وبأفضل شكل ممكن.
استذكر الحاضرون جهود الشهيد أمير عبد اللهيان، مؤكدين على تأثيره الكبير في السياسة الخارجية ودعمه المستمر للمقاومة، كما تم عرض فيلم وثائقي يجسد أبرز محطات حياته المهنية، مسلطا الضوء على التزامه في الدفاع عن القضايا الوطنية والإقليمية بروح ثابتة لا تلين.
المقاومة ليست مجرد خيار سياسي، بل هي إيمان راسخ نابع من العقيدة القرآنية ونهج ثابت في مواجهة الظلم. السنن الإلهية لا تتغير، بل تظل ثابتة في التاريخ، مما يجعل المقاومة أمرا طبيعيا لأصحاب المبادئ كالشهيد عبد اللهيان الذي كان دبلوماسيا مقاوما يعمل بإيمان وقناعة في دعم المقاومة وقضايا المظلومين.
يأتي هذا التكريم كرسالة واضحة بأن إيران مستمرة في مسيرة دبلوماسية المقاومة وحمل لواء الدفاع عن المبادئ التي بذلت الأمة لأجلها أغلى الشهداء. أمير وأمين دبلوماسية المقاومة، الدبلوماسي الثوري كما يصفه الصحب والحاضرون هنا، والذين استذكروا أبرز مواقفه بأن المقاومة أصل راسخ، وبأن الدبلوماسية رسالة إنسانية، والإيمان بالمبادئ قوة لا تهزم.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قدسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث المبارك عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 103 صفحة 248. هذا الحديث أحبتي الكرام يحثنا ويحث جميع المؤمنين على أن يتحلوا بصفة إيمانية وأخلاقية وفطرية عظيمة ومهمة، ألا وهي الغيرة، أو كما يشتبه البعض ويسميها الغيرة، الغيرة على العرض، وهي في الصحيح عربيا الغيرة بفتح الغين. والغيرة كما نعلم هذا الشعور الإنساني الداخلي الذي يعتري الإنسان عندما يتعرض شيء عزيز عليه إلى الخطر، إلى مداهمة الآخرين، إلى تعرض الآخرين، يتعرضون إلى عرضه مثلا بالنظر أو بالكلام أو بشيء آخر، وكذلك يتعرضون إلى ماله، يتعرضون إلى وطنه. الغيرة تشمل غيرة الإنسان، وهذا الشعور الداخلي الذي يعتريه نتيجة تعرض أي شيء عزيز عليه للخطر ولمداهمة الغير أو العدو أو الحاقد، فسواء كان هذا الشيء العزيز يتمثل بالعرض وهو أوضح المصاديق، أو يتمثل بشيء عزيز آخر مثلا المال أو الولد أو كذلك الوطن وهو البيت الأكبر للإنسان والذي يضمه ويضم جميع إخوانه من أفراد المجتمع، من المواطنين، من الناس. فعلى الإنسان المؤمن أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة. كثير من المؤمنين مع الأسف لا يهمهم هذه الأمور، أحيانا يضعف عندهم هذا الشعور بالغيرة على الوطن أو على الشيء العزيز، على المال، على النفس، على الولد أو على العرض. وهذه مسألة مهمة جدا خصوصا في هذا الزمان. نجد كثير من الآباء مثلا، أولياء الأمور، آباء أو أمهات، تمشي معهم بناتهم وبحالة من عدم الحجاب، بحالة من التبرج، أو فلنقل نصف حجاب أو نصف تبرج، على ما لا يرضاه الدين الحنيف ولا ترضاه الغيرة الإيمانية ولا ترضاه الأعراف والتقاليد المتعامل بها في شعوبنا الشرقية والمسلمة بالذات. ولكن مع ذلك لا تأخذه الغيرة على عرضه. الحديث الشريف يقول: إن الغيرة من الإيمان. الغيرة من الإيمان، كما ورد هذا الحديث الشريف عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق على الله مقامه في الجزء الثالث، وكذلك الحديث الذي تصدرنا به الكلام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصف أباه إبراهيم وهو أبو الأنبياء والمرسلين عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول صلى الله عليه وآله: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه. أنا أغير